عاصي أنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح. على بركة الله وطلبا لرضاه نبدأ مسيرة إعلامنا الهادف لهذا اليوم، يوم الأحد، سائلين من الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وعليكم بالنفع والفائدة. الإذاعة العربية مستمعين الكرام تسعى لأن تقدم لكم كل ما هو جديد ومثمر في القضايا السياسية وأهم الأخبار والمفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية والأدب والثقافة والتربية والاجتماع، كما وتتضمن برامجنا عددا من الأناشيد الإسلامية الممتعة والملتزمة وتجوالا كريما في سبر أغوار الدعاء. وكلنا أمل بأن تروق لكم مسيرتنا الإعلامية لهذا اليوم بما تحمل من جديد. آراءكم وملاحظاتكم آصرة كريمة للتواصل والتكامل، ارفدونا بها عبر قنوات الوصل التالية. أرقام هواتفنا 22 65 29 97، 22 16 26 28. كما بإمكانكم ترك رسائل صوتية على الرقم التالي 22 01 36 84. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098 21. عنواننا البريدي راديو هادي @irib.ir. كما ندعوكم أعزائي المستمعين لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت والذي يحمل صفحات متنوعة ومتعددة ويحمل تخزينا لطائفة من برامجنا المباشرة والمسجلة. تابعونا على العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصباح الخير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم من روائع التلاوات علي في القرآن، يأتيكم في الساعة 6:25. تستمعون إلى برنامج معراج المؤمن في الساعة 6:43. الواحة الأدبية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:03. نقدم لحضراتكم في الساعة 7:08 برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال في الساعة 7:13. صلاة الخاشعين، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:50، على رأس الساعة، أي في الساعة 8 تماما. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. احشائية أهلنا، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:20. بعد ذلك يأتيكم برنامج الغدة السرطانية. مشاهير الفكر الإيراني، يأتيكم في الساعة 8:48. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 9 تماما. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين، في أمان الله.
أحبائنا الكرام، نقدم لكم تلاوة قصيرة من سورة مريم عليها السلام، من الآية 16 حتى الآية 36، بصوت الأستاذ المرحوم محمد صديق المنشاوي. فلنستمع معا خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. اتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا فتمثل لها بشرا سويا.
الله
ما شاء الله يا شيخ، الله ينور عليك.
قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إن ليهب لك غلاما زكيا.
الله ينور عليك.
الله يفتح عليك.
قالت ما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك.
الله ينور عليك. الله ينور عليك.
الله
يفتح عليك.
قال ربك هو علي أين ولنجعله آية.
الله أكبر. الله ينور عليك.
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا
شاء الله.
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
الله ينور عليك. اللهم صل على جمال النبي.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا.
ما شاء الله.
فأتت ذي قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه.
عليك نور.
الله
أكبر.
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
على جمال النبي.
اللهم صل على محمد. يعني الله يفتح عليك.
يا كانت أمك بغيا. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
ما شاء الله.
قال إني عبد الله.
لا إله إلا الله.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني.
ما شاء الله.
الله أكبر.
اللهم صل على محمد. حامل وهذا
وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
الله
أكبر.
ما شاء الله.
ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق الله العظيم.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي النعم وأزكى صلواته على رسوله الأكرم وعلى آله أصول الكرم. إخوتنا وأعزتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقائنا السابق كنا قد أشرنا إلى مجموعة من المؤلفات والمصنفات التي اشتملت على ذكر الآيات النازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام، وهنا أحببنا الإشارة إلى مجموعة ثانية من المؤلفات المختصة في تأليف أسباب نزول آيات معينة نزلت في شؤون خاصة أو بشأن أشخاص معنيين. وقد أحصى بعض المحققين 65 كتابا في هذا المجال، كان منها الآيات النازلة في أهل البيت عليهم السلام للوارميني، والآيات النازلة في فضائل العترة الطاهرة لتقي الدين الحلبي، وإبانة ما في التنزيل من مناقب آل الرسول لأحمد بن الحسن الطوسي، وخصائص أمير المؤمنين من القرآن للحسن بن أحمد الشريف، والدر الثمين في ذكر 500 آية نزلت في فضائل أمير المؤمنين للحافظ البورسي، وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحاكم الحسكاني الحنفي، وما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام لأبي إسحاق الثقفي، ومثله لأبي نعيم الإسفهاني ولأبي فرج الإسفهاني والمرزباني والمشاجعي ولابن أورما، ونزول القرآن في شأن أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن مؤمن أبي بكر الشيرازي، وعشرات من ذلك أكدت أمرين: الأول وفرة ما نزل باتفاق المفسرين والرواة من الآيات في الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والثاني إجماع أهل الفضل على أن جميع الآيات النازلة تلك كانت بشأن بيان فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ومناقبه، لكن التي نزلت في غيره من العتاب أو التوبيخ أو الذم. والآن أيها الإخوة الأحبة إلى عودة للآية السابقة في وقفة أخيرة عندها، وهي قوله عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وكنا قد أوردنا مستمعينا عددا من النصوص والتفاسير التي أكدت وأجمعت على أن المعنيين بالراكعين هنا هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام، إذ هما أول من صلى وركع كما ورد ذلك عن ابن عباس، ورواه عنه جمع من المحدثين والمفسرين ذكرنا معظمهم، وممن لم نذكرهم لضيق المقام عالم الحنفية أبو المؤيد موفق بن أحمد الخطيب الخوارزمي في كتابه المناقب، والعالم الحنفي الآخر المير محمد صالح الترمذي الذي كتب في مؤلفه المناقب في الباب الأول عن المحدث الحنبلي وابن مردوي عن ابن عباس، وأورد كلامه في ظل الآية الشريفة الآنفة الذكر. ومن خلال هذه الآية وعدد من الروايات والأخبار الوفيرة استدل العلماء مستمعين الكرام على أن الإمام علي عليه السلام كان الأسبق في إيمانه برسالة الإسلام والأسبق في تصديقه لنبي الإسلام، والأسبق كذلك في إقامة أحكام الإسلام، ومن أهمها الصلاة، إذ هو أول من صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله بإجماع المؤرخين. ومن هنا نقرأ في بحار الأنوار للشيخ المجلسي أعلى الله مقامه في الجزء 38 في ظل الباب 65 هذا العنوان: إنه صلوات الله عليه سبق الناس في الإسلام والإيمان والبيعة والصلوات زمانا ورتبة، في 86 صفحة تضمنت عشرات الأخبار والبحوث والاحتجاجات. هذا فيما أفرد المتكلم زين العابدين العاملي النباطي البياضي في كتابه القيم الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، فصلا وهو 22 في سبق أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الإسلام. كلا الكتابين مفعمان بأخبار علماء السنة وأرائهم، مجمعة على أسبقية الإمام علي في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك ما رواه سبط بن الجوزي في تذكرة خواص الأمة عن مجاهد عن ابن عباس قوله: أول من ركع مع النبي صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب، فنزلت فيه هذه الآية: واركعوا مع الراكعين. وفي الكامل لابن الأثير قال جابر: بعث النبي يوم الاثنين وصلى علي يوم الثلاثاء. وفي الاستيعاب لابن عبد البر وينابيع المودة للقندوزي الحنفي ونظم در الصمتين للزرندي قال سعد بن أبي وقاص رغم عدائه وبغضه: ألم يكن علي أول من أسلم وأول من صلى مع رسول الله؟ مستمعينا الأفاضل، وتزدحم أمامنا الروايات القائلة بأن علي عليه السلام هو أول من صلى من الصحابة وأول من ركع بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينقل ذلك بأخبار صحيحة موثقة كل من أحمد بن حنبل في مسنده، والنسائي في خصائص أمير المؤمنين، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق، والجنجي الشافعي في كفاية الطالب، والترمذي في سننه، والحضرمي الشافعي في وسيلة المآل في عد مناقب الآل، والخوارزمي الحنفي في المناقب، والوصابي الشافعي في أسنى المطالب في فضائل علي بن أبي طالب، والبلاذري في أنساب الأشراف، وعشرات الرواة والمحدثين في عشرات الكتب المشهورة تروي عن ابن عباس مثلا قوله: أول من صلى علي. وعن زيد بن أرقم قوله: أول من صلى مع النبي علي بن أبي طالب. وعن مجاهد قوله: أول من صلى أي من الصحابة علي وهو ابن عشر سنين. وأنشدت في ذلك عشرات أبيات الشعر ومئاتها، يكفي في ذلك قول كعب بن زهير في رائيته: صهر النبي وخير الناس كلهم، فكل من رامه بالفخر مفخور، صلى الصلاة مع الأمي أولهم، قبل العباد ورب الناس مكفور. وقول مالك بن عبادة: فهذا وفي الإسلام أول مسلم، وأول من صلى وصام وهلل.
شريك أحد إلى فذنبي كبير وليس سواك الذي يغفر ونجيني ربي فذنبي كبير وليس سواك الذي
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قولا ولا أمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا ربي من همزات الشياطين وأحترز بسلطانك من جور السلاطين فتقبل ما كان من صلاتي وصومي واجعل غدي وما بعده أفضل من ساعتي ويومي وأعزني في عشيرتي وقومي واحفظني في قضتي ونومي، فأنت الله خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد، وأخلص لك دعائي تغرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري، إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة والأخوات، نلتقي بكم في لقاء جديد من برنامج معراج المؤمن، فيه الحكاية والرواية والآية القرآنية والحديث الشريف. وفي مكتبة الصلاة نحن معكم في هذا البرنامج المنوع، فكونوا معنا.
يا إلهي، عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، يطرق الأبواب يبكي نادما سوء أيام مضت بالخيبة. يا إلهي، عبدك العاصي أتى بذنوب هل له من توبتي، يطرق الأبواب يبكي.
قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. صدق الله العلي العظيم. أيها الأخوة والأخوات، قال ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال رسول الله: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي شيء؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
ضمه فيك إلهي راحما.
من حكايات الصلاة والمصلين.
رب العزة ضمه فيك إلهي راحما. فافتح الأبواب رب العزة.
أيها الأخوة والأخوات، جاء في كتاب لآلئ الأخبار إن الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان على سفر، وفي طريقه وصل إلى صومعة راهب في قمة جبل، وكان الراهب مشغولا بعبادته، وكان زاهدا في الحياة لا يملك مالا ولا بيتا يأوي إليه، فسأله الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: منذ كم وأنت هنا؟ قال: منذ سنين طويلة. فقال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا لم تبني بيتا لك يحميك ويقيك من الحر والبرد؟ فقال: عند هطول المطر أختبئ في الغار، فلا أحتاج إلى البيت، لأنني أعيش عمرا قصيرا في هذه الدنيا. ففي أيام شبابي لقيت أحد الأنبياء فسألته: كم لي من العمر في هذه الدنيا؟ فأجابني: 700 عام. فقلت: هل أن 700 عام هي عمر كي أبني بيتا لي؟ والآن لم تبق لي إلا سنين قليلة. فقال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: في آخر الزمان الناس لا يعمرون حتى 100 سنة، ولكنهم يبنون بيوتا من الحديد والحجر. وقال: يأتي زمان على أمتي يبنون فيه القصور وينسون القبور، يعمرون الدنيا وينسون الآخرة. قال العابد: لو كان عمري 100 سنة لقضيت عمري كله في سجدة واحدة.
كم ينادي في السويدة بارعا: يا إلهي يا مغيل العثرة.
عزيزي المستمع، هناك نقطة مهمة حول الصلاة تتعلق بقبول الصلاة. الصلاة عزيزي المستمع قد تكون صحيحة ولكنها غير مقبولة. فهي صحيحة لأن المصلي التزم بالشروط الفقهية لأداء الصلاة من الطهارة والنية وتكبيرة الإحرام والقراءة والركوع والسجود، ولكنها لم تقبل لأن المصلي لم يكن حاضرا فيها، بل كان خياله شاردا في أمور الدنيا وباله مشغولا في حاله أو عياله أو في قضية شغلت عقله، والله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء بقلب ساهٍ ولا يقبل صلاة رجل ساه عنها. والصلاة أيها الأخوة والأخوات، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. الصلاة قربان كل تقي، وهي معراج المؤمن. إذا كان المصلي يؤدي الصلاة وفكره وقلبه ومشاعره وأحاسيسه حاضرة في الصلاة، أما إذا لم يخشع لله بروحه وعقله وجوارحه، في هذه الحالة تلف الصلاة كالثوب البالي ويرمى بها في وجهه، ويخسر الإنسان ثواب الصلاة ويخسر الدنيا والآخرة. إنما تقبل الصلاة ممن يتفاعل معها ويعلم بين يدي من يقف، ويدع أمور الدنيا وراء ظهره، ويستشعر عظمة الله تعالى وأنه يقف بين يدي ملك الملوك وجبار الجبابرة وخالق السماوات والأرض، ومن بيده الجنة والنار والنعيم والعذاب.
فارحم العدا وثبت قلبه، واهده يا رب درب الجنة. فارحم العدا وثبت قلبه، واهده يا رب درب الجنة. لا تخيب يا رحيما ظنه، لا تدعه في ظلام الحيرة. لا تخيب يا رحيما ظنه.
أيها الأخوة والأخوات، من المؤسف أن أغلب المصلين تشغلهم أمور الدنيا عن أداء الصلاة بشكل صحيح ومقبول، ولكن ما هو الطريق الذي يؤدي إلى قبول الصلاة؟ وكيف يمكن أن تمنع خيالنا من الطيران بعيدا في أجواء المادة والأمور الدنيوية؟ أولا، يجب أن نعلم أننا في الصلاة نقف بين يدي جبار السماء وخالق الخلق، وأن نشعر بالذل أمامه، ونشعر بهيبته وعظمته وجلاله وكبريائه. فالصلاة وفادة إلى الله تعالى، كما قال الإمام زين العابدين عليه السلام. ثانيا، أن ندع أمور الدنيا وراءنا، وننبذ مشاكل الحياة خلف ظهورنا، ونفوض أمرنا إلى الله تعالى، ونتوكل عليه، ونستعين به في قضاء حوائجنا. ثالثا، أن نروض أنفسنا، وكما أن الجسم يصبح نشطا قويا بممارسة الرياضة وتحمل مشاقها، كذلك النفس تحتاج إلى رياضة وتدريب شاق للسيطرة على الخيال. ومما يساعد على حضور القلب أداء الصلاة في مكان يخلو من المنبهات والمثيرات، مكان ليس فيه ضوضاء وما يشوش البال، وهذا أمر جزئي يساعد على الخشوع وعلى حضور القلب. وأهم من ذلك قوة الإرادة والعزم والتصميم والإحساس بالموقف، وتذكر يوم الحساب ووقوف العبد بين يدي الله تعالى للحساب. فإذا كان المصلي حاضرا في صلاته روحا وقلبا وفكرا تقبل صلاته، وعند ذاك تكون معراج المؤمن.
من مجيري من ذنوب عظمت، من نصيري في خضم الأزمة. من مجيري من ذنوب عظمت، من نصيري في خضم الأزمة. ليس لي إلاك يهدي حيرتي، ليس لي إلاك يمحو زلتي.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. المقصود بإعمار المساجد ليس تشيدها وبناءها فقط، وإنما عمرانها بالحضور فيها للصلاة أو الجلوس فيها لتلاوة القرآن الكريم والمناجات أو الاعتكاف أو للاستماع للمواعظ التي ترقرق القلوب وتهدي النفوس، أو التردد عليها بين حين وآخر للاستماع والتبرك بجوها الروحي، إذ هي بيوت الله تعالى ومكان لقائه ومناجاته، وكل من قصدها وعمرها فهو ضيف الله. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج معراج المؤمن. شكرا وإلى اللقاء.
من مجيري من ذنوب عظمت، من نصيري في خضم الأزمة، من مجيري من ذنوب عظمت.
بريق الكلام. الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض. فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه.